نرى أن هذا لا يكفي، وإذا أقيمت الصلاة وهو في التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحذفه ما يصلح. وبهذه المناسبة أقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة. نعم، بارك الله فيك،
بارك الله في علمكم وفي وقتكم،
جزاكم الله خير.
الله يجزاكم خير.
نبقى الهاتف، تسمعون أسئلة الأخوة؟
نسمع للسريع إن شاء الله.
طيب، إذن عندنا الآن انتقاء الأحاديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يحبون أن يخرجوا الأحاديث، فنذكر الأحاديث اللي مرت علينا. نعم.
السلام ومنى مسحر وطريق.
نعم.
ألا يدل هذا على وجود الاتباع في أحكام على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على هذين وما سواهما مما يماثلهما دل على أن ما سواهما الاتباع فيه واجب، وأما هذا فلا يجب أن
تتبعه. لا، يبدو لي أنه ليس المعنى ليس بواجب. المعنى أن الأفضل لا يكلف، أن الأفضل الإنسان لا يكلف نفسه، وأن يقف في مكانه. لأن الناس لو اجتمعوا على هذا المكان سواء على المشعر الحرام أو موقف الرسول في عرفة لكان في هذا المشقة. نعم. نعم. لا، إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد تجاوزه فقد استقر عليه الدم ولا نلزمه بأن يرجع، نلزمه أن يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم. يظن بعض العوام أن الإنسان مخير بين فعل الواجب والدم، وهذا غلط فاحش. يعني لو قال أنا الآن أخذت نصف الطريق بين الميقات ومكة، فهل أنا مخير بين أن أحرم من مكاني هذا ولا أذهب إلى الميقات مع تيسره، أو يجب وأذبح دما، أو يجب أن أذهب أن أرجع الميقات؟ نقول بالثاني، يجب أن ترجع الميقات، أنت لست بالخيار. فتجب بعض الناس يقول أنا أبروح مثلا جدة وبقي يومين ثلاثة ثم أحرم من جدة وأذبح دما، يقول ما يجوز هذا. بين عوض قبل الفجر بثمان دقائق،
قبل الفجر الأخير
في عرفة،
في عرفة قبل الفجر الأخير ثم انصرف، لكن ما ترك مكان صلاة الجماعة في مختلفة.
لا، هذا يجزء لأنه أدرك جزء من الليل مع الإمام، ما إلى سجد. نعم، لكن بيان للواقع، لأن عروة مضرس صادفه في صلاة الفجر. نعم. خالد، البعد عرفا على القول بأن مسافة القصر هي البعد عرفا. إذا قلنا مسافة القصر يشمل القولين جميعا، إن قلنا محدد بالأميال فعلى هذا القول، وإذا قلنا محدد بالعرف فعلى هذا القول. هنا
ولا يلزم الرجوع،
لازم الرجوع، لأنه لو رجع ما يستفيد،
ولو كان جاهل مشيئ.
هنا لكن فاعل الجاهل يختلف عن العامد بالإثم، ليس عليه إثم. أي الله، الله ينفع، الله ينفع به. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الآن إن شاء الله يبدأ الدرس.
جزاكم الله خير حضرة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: باب ما يفسد الحج وحكم الفواح والإحصار. ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه وعليه المضي في فاسده، لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني واقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فقضوا ما يقضون، واحلق إذا حلقوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك، رواه سعيد بن منصور. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهم فكان إجماعا، ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه
إلا بأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله معنونا بأمرين: الأول ما يفسد الحج، ولا يفسد الحج إلا محظور واحد وهو الجماع قبل التحلل الأول، بقية المحظورات لا تفسد الحج، وهذا مما خرج به الحج عن نظائره من العبادات، بل مما خرج به الحج عن العبادات، فإن جميع العبادات تفسدها مفسداتها محظوراتها إلا الحج، فلا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول. ومن جامع قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه إذا كان عامدا 5 أمور: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه والقضاء والبدنة، 5 أشياء. أما إذا كان جاهلا لا يدري أن الجماع حرام فلا شيء عليه إطلاقا، وإذا كان عالما بأن الجماع حرام لكن لا لم يعلم بما يترتب عليه فإنه لا يعذر، لأنه انتهك حرمة العبادة عن قصد، فلزمه ما يترتب على ذلك. ويدل على هذا الأخير قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أنه حرام لكنه لا يدري ما يترتب عليه، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألزمه بالكفارة. وذكر رحمه الله المؤلف ذكر الآثار الواردة في هذا، في أنه يسر الحج ويزمه المضي فيه والقضاء من الآن القادم وبدنه، فإن لم يجد يقول فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذا الأثر لا بد من تحقيقه، أثر عمر وأثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم نعم، هذا في الأول. قال في الآخر: وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه. المهم ذكروا عن 3، عن ابن عمر وأبيه وابن عباس، كيف في الأخير وروي عن عمر أيضا عن عمر. سبحان الله العظيم، ايش هذا الكلام؟ هو روي عن 3، عمر وابنه وابن عباس، انت سواء عاد الواحد 3 مرتين او 3. نعم.
وعليه
نعم
الصوت شيخ
وش اسوي؟ نعم.
وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه حج واجب بالشرع فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام، ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولا أو من قدره إن سلكا طريقا غيرها لأنه قضاء لعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين. ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين فأشبهت الرجل، وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها ذلك، فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد.
وظاهر كلام المؤلف أن المكره عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه، لأن الله أسقط الحكم عن المكره في أعظم من ذلك وهو الكفر، فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. والصواب كما ذكرنا أولا في محظورات الإحرام أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وأظن سبق هذا التفصيل. نعم.
فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر، ولأنه معنى يوجب.
أين الخبر؟ الخبر أن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفسر، فيقال هذا القضاء قضاء عين، يعني هي قضاء في قضية عين، فقد يكون عند الصحابة رضي الله عنهم علم بأن هؤلاء انتهكوا الحرمة عن علم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على المجامع دون أن يستفسر، لأنه يعلم أنه جاء يعتذر لأنه عالم. وما بالنا ننسى الأدلة القوية الصحيحة الصريحة الموافقة لرحمة الله ولشريعة الله في أن من كان جاهلا أو ناسا أو مكرها لا حكم لفعله، لماذا ننسى هذا؟ أدلة مثل الجبال، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وفي أصل الدين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلماذا ننسى هذه الأدلة العظيمة من أجل قضايا عينية قد يكون المهتي فيها عالما بحال الشخص؟ فإذا جاءك رجل استفتاك وتعلم أنه متعمد ما حاجة تستفسر، ولهذا يعتبر مثل هذا الاستدلال استدلالا ضعيفا. فالصواب أن لدينا أدلة محكمة ما استثني منها شيء في أن من كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، هذه أدلة محكمة عامة فلتبقى على عمومها، وما ورد من القضايا العينية تحمل على حال لا عذر فيها. نعم.
ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوائد، ولا فرق بين
كالفوائد ولا كالفوائد؟
كالفوائد
كلكم. يقال الفرق بينهما ظاهر، الفوائد ترك واجب، ترك الصلاة نسيانا يجب عليه القضاء لأنه واجب متعلق بذمته لا يسقطه النسيان، وكذلك لا يسقطه الجهل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أمره أن يعيد الصلاة وقال إنك لم تصل، لأن هذا ترك واجب والذمة مشغولة بهذا الواجب حتى يقوم به، أما هذه فهي فعل محرم فعله الإنسان في حال يعذر بها ويسقط بها الإثم بالاتفاق، فإذا كان كذلك فليسقط عن الحكم هذا المحظور، لأن هذا المحظور أصبح في نفسه أصبح في حال هذا الرجل معصية ومخالفة ولا لا؟ لا ليس معصية ولا مخالف لأنه جاهل أو ناس، فهو حين فعله لم يتعمد الإثم ولم يتجانب الإثم. ولهذا لما أفطر الناس في زمن عمر قبل أن تغرب الشمس ثم ظهرت من غيم كان قد غطاها، قالوا يا أمير المؤمنين ماذا نفعل؟ قال إننا لم نتجانف لإثم. هذه كلمة عظيمة، يعني أننا ما لم نتعمد أن نفطر قبل غروب الشمس، فإذا لم نتجانف لإثم فكيف يقال رفع عنكم الإثم ووجبت عليكم الكفارة؟ والكفارة إنما تجب من أجل سداد الخلل الذي حصل في الإثم. فلهذا القياس والمعنى والنصوص كلها تدل على أن فعل المحظور مع الجهل أو النسيان أو الإكراه لا أثر له.
ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية.
أما قول لا فرق في الوطء بين القبل والدبر فهذا وجيه، هذا وجيه، لأن الإنسان قد يتلذذ بالدبر أكثر من القبل ممن نكس الله فطرته، فإنه يرفع إلينا رجال يطالبون زوجاتهم بأن يكون جماعهم بالدبر إكراها ولا يجامعون في القبل، لكن هؤلاء نكس الله قلوبهم والعياذ بالله. فالمهم أنه يتلذذ به. أما البهيمة فالإنسان يتردد في هذا، لا شك أنه حرام، لكن هل يحصل التلذذ بوطء البهيمة كما يحصل التلذذ في وطء الآدمية؟ لا أعتقد، حتى من ابتلي بذلك ما يرى أنه يتلذذ كما يتلذذ بجمال الآدمية. فهذه فيها نظر، فإن كانت المسألة إجماعا فلا نخرج عن الإجماع، وإن كان فيها خلاف فالصواب قول من يقول إن ذلك لا يفسد المسلم، لكن إن حصل إنزال فعليه فدية الأداء كما هو المعروف في الإنزال. نعم.
فصل في قضاء
جاء السؤال.
فصل في قضاء حج من أفسد حجه، ويتفرقان في القضاء، لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يقيمان.
وش المعنى عندك؟
فصل في قضاء حج من أفسد حجه.
لا غلط، إن أردنا أن نضع فصل في تفرق الزوجين عند القضاء.
ويتفرقان في القضاء،
ما نترميب عندي العنوان مو عندي. نعم. أين؟ نعم.
ويتفرقان في القضاء
لأن عنده صح، لأن هذا اللي وضع الطابع لا يستقيم هذا، لأن الكلام الموفق هنا في إيش؟ في تفرقه لا في القضاء، القضاء سبق. نعم.
ويتفرقان في القضاء لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما، وفيه وجهان: أحدهما أنه واجب، لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء، والثاني لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء، ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها.
لأنه
محرمها.
الصحيح أن التفرق إن كان الإنسان يخشى على نفسه فهو واجب، وإن كان آمنا فهو سنة فقط، ويكون فيه نوع من العقوبة والردع، لأنه كما استمتع الاستمتاع المحرم وهو أشد أعظم الاتصالات اتصالا فينبغي أن يفرق بينهما. أما إذا كان يخشى على نفسه، فالواجب الحذر. نعم. ها؟ ماتي. جاء. نعم. نعم.
تعقب إمام الحزم يقول مثلا هذا غايتنا فيه أنه لا يعلمون ولم يعرفوا غيرهم من الصحابة
نعم.
هل هذا يعد تساهل في نفي الإجماع فلا يقبل؟
هو تساهل لا شك، وقد لا يسلم، لأن كونه لا يعلم له مخالف يحتاج إلى مرتبة قبل. وهل هؤلاء وهل الذين لم يعلم أنهم خالفوا هل بلغهم هذا حتى أقروه؟ يحتمل ويحتمل. فلهذا يعتبر هذا أهل النوع من الإجماع أضعف أنواع الإجماع، وهو غير مسلم. نعم أبين. نعم. من ارتكب ايش؟ نعم. سأل. نعم. لا. مو شرط. يعني لك ان تفتي بما سئل بمقتضى السؤال. ولا يلزمك السؤال. اللهم الا اذا كنت تعلم ان هذا الانسان مع الجهل. مثل ما لو سألك عن طلاق مثلا. هل يلزم ان تسأله فتقول هل انت طلقت في حيض؟ أو في طهر جمعت فيه؟ أو تقول وقع طلاقك؟ ها؟ لا، ثاني يلزم الطلاق إلا إذا وجد مانع. كما لو سألك سائل مات رجل عن أب وأم، هل يلزمك أن تقول هل الأب قاتل؟ نعم. إذا قال لا، هل هو رقيق؟ نعم. إذا قال لا، هل هو مخالف لك بالدين؟ هل يلزم هذا أو لا يلزم؟ لا يلزم. فالأصل أنه لا يلزم السؤال عن المانع في الفتوى، هذا الأصل. لكن قد يوجد قرائن توجب أن تسأل، توجب أن تسأل، خصوصا في مسألة الحج، لأن بعض الناس يسأل ويفتى مثل بأن عليه دما أو أن نسكه قد فسد، ويكون هذا الذي أفتى غلطان. فيجي يسأل، فقد يكون الاستفسار واجبا. نعم. أنه إيش؟ لأنه إيش؟ لأنه هو نعم. لكن قياسك هذا يقابلك الآخر بقياس آخر، يقول إن الشارع أوجب العقوبة في الخمر لأن النفوس، ولم يوجب العقوبة في البول إذا شربه الإنسان لأن النفوس لا تشتهي. وهذا يقتضي أن وطء البهيمة ليس فيه شيء لأن النفوس لا تشتهي. ألم تعلم أن هذا صار فيه مسألة خطيرة؟ قال بعض الناس إن اللوطي لا حد عليه لأنه وطئ في فرج إيش؟ لا تشتهيه الطبيعة، كما أن شارب البول لا يعزر كتعزير شارب الخمر اكتفاء بما في الطبيعة من الراجع. الأحسن نترك القياس في هذا ونقول إن الشارع إذا أطلق الشيء فإنما يكون على المعهود المعروف. وطأ البهيمة نادر، وطأ البهيمة نادر، والحديث الوارد فيها كما هو ضعيف. من أتى بهيمة فاقتلوه واقتل البهيمة، هذا ضعيف. نعم.
على أن الناس لا يعرفون أحكامه ويقول يكون
وهذا أنا قلت لك إذا كان هنا قرينة لا بأس، على أنك تعلم أن أكثر العلماء الأمة على وقوع الطلاق حتى في الحيض، وأن مسألة القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أوجب مشاكل الآن. الآن صار الرجل يكون طلق امرأته قبل 10 سنوات وثم طلقها قبل 5 سنوات ثم طلقها اليوم، فجعل الطلقة الثالثة الآن تحرمها عليه، ماذا صار يصنع؟ صار ينقل عن الطلق الأول فيقول طلقتها الأول وهي حائض إذن سقطت، والثانية في طهر جامعتها فيه سقطت الطلقة الثانية، وش بقي؟ بقي واحد، يعني فله الرجوع. نقول لهذا الرجل: يا رجل أنت لو لما تمت عدتها في الطلقة الأولى لو تزوجها رجل هل تقيم عليه دعوة وتقول هذه زوجتي؟ وش الوضع؟ أبدا، ولا طرى على باله، فهو ملتزم بوقوع الطلاق وهو قول جمهور الأمة. فأقول إنما إذا علمت أن هذا الرجل صحيح عام جاهل لا يدري، فربما يكون السؤال له وجه نظر، وإلا فإن السؤال عن وجود المانع لا، لكن السؤال عن وصف يتغير به الحكم هذا لا بد منه. مثل لو قال القائل: هلك هالك عن بنت وأخ وعم، هذا لا بد أن تستفسر، لأن مناط الحكم لا يمكن إلا بعد معرفة ما هذا الأخ. إذا قيل أخ لأم والعم شقيق، فالبنت لها النصف والباقي للعم، وإذا قيل أخ شقيق فالبنت لها النصف والباقي للأخ الشقيق ويسقط العم. هذا لا بد من الاستفصال فيه لأنه يتغير به الحكم. أما السؤال عن المانع فهذا ليس بشرط في الفتوى. نعم.
فصل في من وطئ دون الفرج. ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل لم يفسد حجه، وإن أنزل ففيه روايتان: إحداهما يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطأ في الفرج، والأخرى لا يفسد وهي أصح لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ولا المهر ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال أشبه النظر، ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف.
الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، حاج محمد الوسيلة والقبيلة، وبعثه مقام محمود وعدته. نعم. الصحيح في مسألة الإنزال أنه لا يفسد الحج، لا يفسد النسك لا حجا ولا عمرا، والتعليل كما قال مالك رحمه الله لأنه فعل لا يجب الحد به فلا يفسد النسك.
فصل.
نعم. كيف؟ لا يفسد الحرام، هذا هو كلام مالك في الفساد الحرام.
فصل في من وطئ بعد التحلل الأول. ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه، لأنها عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة، ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح. وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج، ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء مثل
ما عندي ما يتعلق بالصحيح. أنا عندي محذوف وأنتم كلكم موجودة إذن. يكتب توضع بين قوسين ويكتب نسخة خاء.
مثل ما يتعلق بالصحيح سواء لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح.
يعني لو جامع بعد التحلل الأول يعني بعد أن رمى على القول بأنه يحصل التحلل الأول بالرمي أو بعد أن رمى وحلق على القول الثاني فإن حجه لا يحصل لأنه قد تحلل منه وانتهاك التحريم الثاني الضعيف ليس كانتهاك التحريم الأول القوي لأن حرمة الإحرام قبل التحلل الأول أقوى من حرمته بعد التحلل الأول فحرمة الإحرام نقصت لا شك ولهذا جاز له جميع المحظورات إلا النساء فعلى هذا نقول إذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه لكن يقول المؤلف إنه يجب عليه أن يحرم من الحل ليطوف محرما كأنه يقول يفسد ما بقي من إحرامه يفسد ما بقي من إحرامه فلا بد أن يجدد هذا الذي فسد وهذه مسألة في النفس منها شيء يعني لو قيل إن هذا الرجل يكون آثما وأنه يبقى على حلة لأن عوده إلى الإحرام أو إلزامه بالعودة إلى الإحرام يحتاج إلى دليل قوي ولا أعلم دليلا قويا وعلى هذا الاحتمال نقول له استغفر الله وكفر ثم استمر في نسكك نعم.
فصل في فوات الحج ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع رواه الأثرم وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة وهي طواف وسعي وتقصير لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حلل وقال ابن أبي موسى يمضي في حج فاسد يعني أنه يلزمه المبيت والرمي والصحيح الأول لقول الصحابة ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه ويجب عليه القضاء على الفور وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق قياسا على سائر العبادات والمذهب الأول لأنه قول الصحابة المسمين ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره ويجزئه القضاء
والصحيح الأول الصحيح أنه لا قضاء عليه إذا كانت نفلا إلا أن يكون هناك تفريط منه بأن تأخر بغير عذر حتى فاته الحج فهنا نقول هو الذي أفسد أو هو الذي فوت الحج على نفسه فيلزمه القضاء وأما إذا فاته بغير قصد وقد أدى فريضة الإسلام فإنه لا يلزمه أن يعيده مرة ثانية لكن القول بأنه يتحلل بعمرة قول وجيه فإذا فاته الحج بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر قلنا له الآن لا حج لك فات لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقد فات لكن ادخل إلى مكة وطف واسعى وقصر أو احرق وانتهت عمرتك فإذا سأل هل لزمني أن أحج من العام القادم قلنا إن كنت لم تؤدي الفريضة فحج العام القادم بالخطاب الأول أي على أنها فريضة لا أنها مقضية، وإن كنت قد حججت فلا شيء عليك. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. أما ما ورد عن الصحابة فيقال فيه ما سبق أنها قضايا إيش؟ قضايا أعيان، قضايا أعيان، وتحمل على أنه فوت الحج بتفريط منه. نعم.
ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بغير خلاف، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجب، فكذلك قضاؤها، لأنه يقوم مقام الأداء، ويجب على من فاته الحج هدي وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان للفوات والإحصار. والصحيح الأول، لأنه قول الصحابة المسمين، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر، ويخرجه في سنة القضاء، لما روى سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر: انطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدي فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت سعة فأهد، وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى. رواه الأثرم. فعلى هذا العمل لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف، فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقال الخرقي: يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدل جزاء الصيد. وقول عمر رضي الله عنه أولى.
الآن فهمنا أن عليه دم، وقيل إنه لا دم عليه، قيل إنه لا دم عليه، وهذا أقرب إلى الصواب، إلا إذا قلنا بوجوب القضاء عليه. ومتى نقول بوجوب القضاء عليه على الصحيح؟ إذا كان هو الذي فرط، فحينئذ نقول عليك القضاء وعليك الهدي، لأنك أنت الذي فرطت. وأما إذا لم يفرط وفاته بغير اختياره وقد أدى الفريضة فليس عليه قضاء ولا هدي. أما إذا كان هذا هو الفريضة فقلنا أنه يلزمه قضاؤه من العام القادم قضاء أو بالخطاب الأول، والهدي يلزمه إن لزم، يعني إن أتى بنصف قران أو تمتع لزم الهدي وإلا فلا. نعم. انتهى القضاء؟ انتهى الوقت؟ ايش
جاء وقت السؤال؟
اي جاء وقت السؤال. سمعت من الله. نعم.
مبهر البحرين بمعنى اننا انهينا مكه.
اي اي لا هذا باقي 5 دقائق، لكنك اليوم تعبان.
لا
نعم. إيه نعم. كيف؟ نعم. هذا ذكر بعض المتأخرين أنه لا يلزمه الإحرام، يعني الإحرام من أجل أن يطوف وقد طاف، لكن أصل كما قلنا قبل قليل أصل وجوب الإحرام فيه نظر. على قولهم لا. شراف كيف لم تجزم وأنت الذي حررت هذه المسألة ورجحت أنه لا بد من الرمي والحظ؟ ها؟ لا، هو في الواقع يعني لا شك أن كلامك صحيح، أن الاحتياط أول، لكن هذا الاحتياط يرد عليه شيء أعظم منه. فهل نقول نعامل بالاحتياط من الجانبين ونقول مثلا إذا لم تحلق فلا تتحلق، انتظر، لا تخلع الإحرام ولا تتطيب، انتظر حتى تحلق، ونقول لو وقع جماع بعد الرمي وقبل الحلق فإننا لا نفسد المسجد، عرفت؟ لأن معاملة له بالأحوط. والله أما أنا متردد بالواقع، متردد. أنا قرأت رسالة الشيخ صهيب الشريف ولا تبين لي تبين مطلق، لأن عندنا حديث عائشة لحلي قبل أن يطوف البيت، وعندنا أن الله قال لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وعندنا حديث قال في الذين لم يسوقوا هاديا قال فليحلق فليقصر ثم ليحلم. فالمسألة أنا متردد فيها، وأسأل الله أن يفتح علينا بها. نعم. هنا يلزمه القضاء لأنه أفسده متعمدا. إذا كان غير متعمد إذا كان ما كان على شيء نبل لا يفسد حج ولا يلزم كفارة. نعم. إذا مات في إيش؟ جامع ومتعمد. نعم. يقضى عنه يكون كالواجب في ذمته.
فصل في من أخطأ يوم عرفة.
ما شاء الله جاءك النشاط.
عفوا يا أخي أنا ما نتعبان ولم أقول إن الوقت انتهى.
تقول جاء وقت الأسئلة يعني انتهى وقت القراءة.
لا جاء وقت الأسئلة الذي يستحق الطلبة فيه.
لا أجل فهمتنا أنه جاء وقت الأسئلة العام الذي نخبر الأخوان فيه.
فصل في من أخطأ يوم عرفة. وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشك، وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه لتفريقهم. وقد روي أن عمر قال لهبار ما حبسك؟ قال كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك.
هذه أيضا من نعمة الله عز وجل، يعني لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم العاشر، في اليوم العاشر وبعد أن وقفوا ثبت أن هذا اليوم هو اليوم العاشر وليس اليوم التاسع، بأن جاء رجلان يشهدان أنهما رأيا هلال الحجة في ليلة يكون فيها هذا اليوم هو اليوم التاسع. نعم، يكون فيها هذا اليوم هو الذي وقفوه هو اليوم العاشر، فإنه يجزئهم الحج. لماذا؟ لأن الهلال ما اشتهر عند الناس لا ما رؤية في الأفق، فإذا لم يشتهر ويستهل ويتبين فهو شرعا ليس هلالا. ولأن القضاء في مثل هذا يشق على الناس، لو قلنا لكل حجيج مليون نفر حجكم كله غير صحيح لأنكم وقفتم في يوم العاشر تقضونه في السنة الثانية، قالوا أيضا في السنة الثانية من يأمن أن نقف في اليوم العاشر بدلا عن اليوم التاسع؟ وهذا صحيح، فيبقى الأمر شاقا على الناس. أما لو أخطأ نفر قليل فهؤلاء إذا أخطأوا نقول حجهم غير صحيح. وليعلم أن قول المؤلف رحمه الله في وقت يمكن أن يقع هذا، لكن عندنا الآن في وقت حاضر الحمد لله لا يمكن أن يقع هذا، لا يمكن، يعني بمعنى لا يمكن أن يقع أن يقف نفر قليل فيخطئ، لأن الحكومة وفقها الله لا تأذن لأحد أن يقف بعرفة بعد الناس، وحينئذ لا يمكن أن يقع الخطأ عمليا إلا من الجماعة كلها. الأخ أحمد يا البحير، الآن جاء وقت سؤالك. نعم نعم.
ما حكم من يبرد قبل يوم عرفة وهو في حج النفس ولم يشترط؟
من ايش يمرض؟
من يتوقع المشقة إذا واصل، فهل له أن يقضي حجه ولا عليه؟
مرض، أقول هو مرض.
نعم مرض قبل يوم عرفة.
نعم
أحس أنه إذا واصل يتفاقم عليه
الفرق ويتعب. إذا كان قد اشترط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، وإلا لزمه أن يبقى على على على.
فهل له أن يقضي حجه ولا عليه؟
مرض، أقول هو مرض. نعم
أحس أنه إذا واصل يتفاقم عليه الفرق ويتعب.
أي نعم.
في حج النفس،
إذا كان قد اشترط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، وإلا لزمه أن يبقى على متابعة الحج حتى ينتهي.
ولو حصلت مشقة كبيرة
يعني الصحيح أنه إذا خشي أمراض يعني مشقة كبيرة ولم يتمكن من إتمامه، الصحيح أنه يكون كالمحصر بالعدو، بمعنى أنه يتحلل ويذبح هديا إن استيسر له، ويحج من العام القادم إذا كان حجه فرضا. نعم.
شخص يسمع حدث بلد ويتفهم من يقوم بها، فهل يجوز له أن يأخذ
الزائر من المال عن حاجة الحاج؟ هذا شخص لم يحج يحج معه، وإن لم يجد ذلك فهل يجوز فعل الاستئذان؟ وإما يكون الاستئذان الدافع أو المدفوع له. إذا استأذن الدافع وقال أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك وآذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز أصلا.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. فهمنا يا شيخنا إن كان فهمنا صحيح أنكم تفتون بعدم وقوع الطلاق البدعي، هل هذا صحيح؟
من أين فهمته؟
من الأسئلة التي كانت التي كنت فهمنا طبعا.
أي. والله نحن لا نرى أن الطلاق البدعي يقع، لكن إذا طلق الإنسان والتزم بالطلاق وانتهت العدة وراحت المرأة نلزمه بذلك. لكن لو جاءنا وهو طلق الآن مثلا أو قبل يوم أو يومين وهي في العدة نقول راجع امرأتك.
على أنه لا يقع.
إيه لا يقع، لكن ما لم يكن التزمه وانتهت العدة.
شيخنا إذا كان رجل لا يذكر حال المرأة عند الطلاق، ولكن الغالب إما أن تكون حائض أو أن تكون في طريق جماع هذه لأن هذه هي عادته، فما الحكم إذا شك في
الواجب؟ إذا أراد أن يطلق أن يسأل يقول مثلا هل أنت على حيض؟ أما الطهر للجماعة فيه فهو أيضا واضح يعرف نفسه. وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام، لأن الحامل يقع طلاقها بكل حال، حتى لو جامعها وقبل أن تغتسل من الجنابة طلقها وقع الطلاق.
أحسن الله. شيخنا أن بعض الناس لا يعرف الحكم ثم يعرفه بعد ذلك وهو لا يذكر، في حالة أثناء الطواف، ولكن هذه غالب حالة الحاجة.
يعني وقد انتهت العدة؟
هو راجعها قبل أن تنتهي العدة.
أي طيب، هذه ربما نقول ما دام راجعها فقد التزم أن الطلاق واقع، وما دام هو رأي جمهور العلماء نمضيه. وقد يقال إننا ما دمنا نرى أنه ليس بواقع فنقول هذه الرجعة مبنية على طلاق غير صحيح فلا نعتبرها رجعة، ونقول إن رجعته إياها بمعنى إرجاعها إلى عصمته دون اعتبار الطلاق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره، أي مر عبد الله بن عمر أن يراجعها.
هل يشهد لمن يشهد له أنه مسلم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر؟
ولا بد لكل مسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر. عبد لو قال انه مسلم ولكنه قال انه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، اين الاسلام؟
نعم.
نعم.
شيخ ما راي فضيلتكم في تعليق المنصفات المدرسيه بغرض التعليم للاطفال والتي فيها صور لذوات الارواح، وهل يفرق الحكم ان كانت الصور فوتوغرافيه او رسمه
باليد؟ ارى انها لا تعلق ويمكن أن تعرض على الماصة بمثل الأطفال.
يمكن ماذا
حدث؟ تعرض على الماصة، المدرس يضعها على الماصة ويقول للطلاب انظروها، أو يعرضها عرضا موقتا لأن تكون معلقة بسلك، ثم إذا انتهى الدرس طواها وأودعها. ابدا بس وقت الدرس لا باس. اي وقت الدرس فقط.
واذا كان اكثر يعني مده؟
والله ما اعرف تعليق، انا اصلا تعليق الصور ما هو محمود. والاخ حجاج يشير الى ان الاسئله ثمانيه اليوم.
ثمانيه ما شاء الله، جزاك الله خير. احسن الله اليك.
بارك الله فيك. لا، لأن ما بعدها الأول يخلع الإنسان ثياب الإحرام، فالإحرام بعد التحلل الأول إحرام خفي ما يتصف به الإنسان. نعم. اين اي نعم نعم نعم، ربما يكون يوم عرفة هو يوم العيد عندنا في البلاد الشرقية، لكن في ظني أن عيد الأضحى لا يختلف الناس فيه الآن. ها؟ نعم. أي الظاهر كلهم يحكموا بما برؤية المملكة حتى في الشرقيين. نعم يختلف يؤثر، لكن نقول عمل الناس الآن على الاتفاق. نعم. شهر شهد
نعم.
اي نعم. لا بد من شهد، لماذا يرد شهادهما شهادهما؟ اذا معناها لا بد ان يكون مع الناس، ما يسمع، لا بد ان يقوم مع الناس. كيف يمكن؟ هل الناس وقفوا قبل او بعد؟ طيب يرجعون يقومون مع الناس ما يضر. نعم. ما قلنا إذا لم يلزمه القضاء لم يلزمه الهدي، وقلنا الراجح أنه إذا كان بغير تفريط فلا قضاء عليه. من لم نتقع فريضة، قال العلماء رحمهم الله نتقع فريضة حتى لو حج عن غيره ولبى عن غيره وهو واجب عليه حج الفرض ولم يحج انقلب عن نفسه. إذا كان الحج يخالف غيره في مسائل كثيرة في النيات. إيه. أنت على أربعة؟
في قضية ثبوت
أربعة.
بس هذا السؤال طلع
قبل من؟ خير إن شاء الله.
في قضية ثبوت الرؤية قلنا يا شيخ إنه في رمضان أنه لو ثبت الهلال أو دخول الشهر عند رجل قد رأى
نعم.
لم يثبت عند الإمام يجب عليه الصوم.
نعم.
وفي سؤال الأخ في قضية الوقوف في عرفة قلنا لا.
نعم.
حتى لو رأياه لا بد أن يقف مع الناس.
إيه نعم.
الفرق بينهما
أن المخالفة ظاهرة هنا ومتعلقة بالمكان بالمكان، فلا بد أن يقف مع الناس. أما هناك فالمخالفة غير ظاهرة ولا تتعلق بالمكان، تتعلق بالشخص نفسه. تصوم في أي مكان ما في مانع. انتهى الدرس يا احمد.
ها؟
يا اخ عادل
ربما سمعت ان الشيخ يقول انه لا محل طواف الطواف التطوع الا اذا كان الزحام
قضاء. نعم يمكن يمكن او اني اعتيت القول من بعض العلماء يقول لا يجب. نبدا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: فصل في الإحصار. وإذا حصر المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضي فالأفضل التحلل وترك قتاله لأنه أسهل من قتال المسلمين، وإن كان مشركا لم يجب قتاله.
نعم. ده عدو.
وإن كان مشركا لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين أحصروه. وإن غلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال ليجمع بين الجهاد والحج، وإن غلب على ظنه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانة للمسلمين عن التغرير. ثم إن وجد طريقا آمنا لم يجز له التحلل قرب أم بعد، لأنه قادر على أداء نسكه فأشبه من لم يحصر. فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمره. وفي القضاء روايتان: إحداهما يجب لأنه فات الحج أشبه من أخطأ الطريق.
فاته
إحداهما يجب لأنه فاته الحج أشبه من أخطأ الطريق، والثانية لا قضاء عليه لأنه تحلل بسبب الحصر أشبه من تحلل قبل الفوات. وإن لم يجد طريقا آمنا فله التحلل لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل، ولأنه لو لزمه البقاء على الإحرام لحرج، لأنه قد يبقى الحصر سنين، وله أن يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا. وعنه في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات، لأنه لا ييأس من زوال الحصر. وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر لأنه ليس له النحر قبل وقته. والصحيح الأول للآية والخبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا فنحره وحل قبل يوم النحر، ولأن الحج أحب
يوم النحر. نعم، فنحره وحل قبل يوم النحر.
ولأن الحج أحد الأنساك فأشبه العمرة، ولو وقف الحل على يقين الفوات لم يجز الحل من العمرة لأنها لا تفوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل لبيان من أحصل عن إتمام النسك. ذكر رحمه الله أنه إذا حصره عدو من المسلمين فالواجب نصره، لأنه لا يمكن قتال المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن كان من المشركين فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يغلب على ظننا أنه أقوى منا، فهنا ننصرف. والثاني أن يغلب على ظننا أننا أقوى منه وأننا سنقضي عليه، فهنا لا ننصرف، وإذا قاتلنا قاتلناه، لقول الله تعالى: فإن قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الثالثة أن لا يغلب على ظنه هذا ولا هذا، فهو مخير، إن شاء مضى وقاتل إن قاتلوه، وإن شاء انصرف. وفي حال الانصراف ماذا يصنع؟ يتحلل، ينحر هديه ثم يحلق رأسه. في الآية الكريمة لم يذكر الله تعالى إلا النحر ولم يذكر الحلق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق وحتم وغضب لما تأخر المسلمون. وعلى هذا فيجب عند الإحصار شيئان: الأول نحر الهدي، والثاني الحلق. أما القضاء ففيه قولان للعلماء، منهم من قال إنه يقضي، ومنهم من قال إنه لا يقضي. والصحيح أنه لا قضاء، وأن تسمية عمرة القضية أو عمرة القضاء ليس لأنه قضى ما فات، فإن كثيرا ممن كانوا معه في الحديبية لم يكونوا معه في عمرة القضاء، لكنها مأخوذة من المقاضاة، من المقاضاة يعني المصالحة، كما جاء في نص الصلح: هذا ما قاضى عليه محمد. وعلى هذا فسميت عمرة القضاء لأنها وقعت في المقاضاة أي في الصلح. ولكن إذا لم يتحلل إلا بعد الفوات، أي فوات الحج، ومتى يفوت الحج؟ بطلوع الفجر يوم النحر، فهل يعطى حكم الفوات ونقول يجب عليه القضاء لأنه فاته الحج، وما فاته الحج يجب عليه القضاء، أو يعطى حكم المحصر؟ ذكر المؤلف في ذلك روايتين، فالصواب أنه يعطى حكم المحصر، بل الصواب أنه لا يلزم القضاء إذا فات الحج إلا إن وقع ذلك بإيش؟ بتفريط منه، أو كان الذي تلبس به هو الفريضة. نعم، هذا هو خلاصة هذا الفصل. نعم.
فصل في من كان معه هدي، فإن كان معه هدي لم يحل حتى ينحره، لقول الله تعالى: فما استيسر من الهدي وله ذبحه حيث أحصر. وعنه إن قدر على الحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك، ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ، لأنه قادر على الذبح في الحرم، فأشبه المحصر في الحرم، والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية، وهي من الحل باتفاق أهل السير. ولذلك قال الله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولأنه موضع حله فكان موضع ذبحه
موضع.
فكان موضع ذبحه كالحرم، ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به، لأن الهدي يكون لغيره فلزمت كنية ليميز بينهما ثم يحلق، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وهل يجب الحلاق أو التقصير أو لا مبني على الروايتين فيه، هل هو نسك أم لا؟ فإن قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي وبالنية، وإن قلنا
الهدي والنية.
فإن قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي والنية، وإن قلنا ليس بنسك حصل الحل بهما دونا.
والصواب كما قلنا قبل قليل أنه يجب إيش؟ الهدي بنص القرآن، ويجب الحلق بالسنة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، ولأنه نسك فيجب فعله لأنه مقدور عليه، وكل ما قدر عليه من النسك في حال الإحصار فإنه واجب. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا أحصر بغير العدو، كما لو أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو كسر أو ما أشبه هذا. فالمشهور من المذهب أنه لا تحلل بذلك، وأنه يبقى على إحرامه حتى يقدر على الوصول إلى البيت. قالوا لأن الآية جاءت في صلح الحديبية، والإحصار فيها كان يا خالد كان بسبب العدو، ولكن الصحيح أنه يتحلل بذلك لعموم قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا ليس دليلا على أن قوله فإن أحصرتم خاصا بالعدو، وإنما هذا الحكم عاد إلى بعض أفراد العام، وإذا عاد الحكم إلى بعض أفراد العام لم يلزم التخصيص، كما هي القاعدة التي ذكرناها لكم سابقا، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن هذا الحكم إنما يعود على بعض المطلقات فلا يستلزم التخصيص، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم، ومثل حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فلا يقال إن آخر الحديث يقتضي التخصيص في قوله بكل ما لم يقسم، وأنه لا شفعة إلا في الأراضي وشبهها. والصواب أن الشفعة في كل شيء. على كل حال، في مسألتنا هذه الصواب أن الإحصار يكون بالمرض وذهاب النفقة والكسر والعدو وغير هذا. نعم جاء. نعم يقول: إذا اشترط الإنسان إن محل حيث حبستني ففاته الحج، هل يتحلل؟ نقول: نعم يتحلل، لكن الأفضل له في مثل الحال أن يتحلل بعمرة حتى لا يضيع عليه النسك. نعم. الهدي في الإحصار، يقول: الهدي في الإحصار هل هو واجب على من ساق الهدي؟ أي من ساق الهدي وجب عليه نحره أو عام؟ الآية تدل على العموم: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم فؤاد. الفرار من؟ يقول: هل يعتبر الزحام من الإحصار؟ اسمع، يقول: هل يعتبر الزحام من الإحصار؟ بمعنى أن الإنسان يدع النسك لشدة الزحام، والجواب لا، لأن الزحام يمكن أن يخف في وقت من الأوقات. نعم. الأولى أن يرجع بعمره، يقول إذا نسي السعي حتى وصل إلى بلده ثم رجع ليكمل الحج، هل الأفضل أن يكون بعمره أو لا؟ نقول لا، الأفضل بعمره، بل قد يتعين بأنه مر بالميقات وهو يريد المسلم. نعم.
فصل في من كان معه هدي. فصل في من لم يجد هديا، وإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل، لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي، فإن نوى التحلل قبله لم يحل، فكان على إحرامه.
وكان لم يحل، وكان
فإن نوى التحلل قبله لم يحل، وكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم، لأنه أقيمها هنا مقام أفعال الحج.
هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن المحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. ففيه مسألتان: المسألة الأولى أنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام، والثانية أنه لا يحل حتى يصومه. والصحيح أنه لا يجب عليه صوم، وإذا لم يجب الصوم حل بمجرد الإحصار. ودليل ذلك أن الله تعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر بدلا. وفي صيام التمتع وفي هدي التمتع قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وكونه ذكر البدل في هدي التمتع وسكت عن هذا يدل على أنه لا يجب، والقياس لا يصح، القياس لا يصح، لأن هدي التمتع هدي شكران على حصول النسكين مع التمتع بما أحل الله بينهما، وهذا هدي يشبه الجبران، وإن كان يتضمن الشكر لله عز وجل على إذنه بالتحلل، لكن هو أيضا فيه نوع من الجبران لما فاته من بقية النسك. فالصواب أنه لا يجب عليه الصيام، وأن المحصر يا سلام إذا لم يجد هديا حل بدون صيام.
فصل في قضاء العمرة أو الحج. وليس عليه قضاء، وعنه يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية، وسميت الثانية عمرة القضية، ولأن
هذا يعني هذا الفصل غريب، يعني لا يحتاج إلى فصل، لأن هذا مبني على ما سبق، ولا بد أن يكون هذا من النساخ سهوا أو خطأ، يعني عادة أن الفصول يؤتى فيها بمسائل جديدة لا يبنى على ما سبق، وهنا ما بنى على ما سبق بحرف العطف أيضا. نعم.
ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كمن فاته الحج. ووجه الأولى أنه تطوع، جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن. فأما الخبر فإن الذين صدوا كانوا 1400، والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا، ولم يأمر الباقين بالقضاء. والقضية الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء، ويفارق الفوات فإنه بتفريطه.
لأنه المؤلف رحمه الله أصاب في سياق الدليل والتعليل، لكن بدأ بالتعليل قبل الدليل. والحقيقة أنه لا حاجة لنا أن نعلم ولا أن نقيس هذا القياس الذي فيه نظر، بل لنا أن نقول لا يجب القضاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به، والذين قضوا في عمرة القضاء أقل من الذين أحصروا، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الدليل، وهو دليل واضح. وأما تسميتها عمرة القضاء أو عمرة القضية فلما ذكر، لأنها سميت بذلك لأنه من باب المقاضاة، يعني المصالحة بينه وبين قريش. نعم.
فصل في زوال الإحصار. فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر لم يجز له التحلل، لأنه زال العذر. وإن زال العذر بعد الفوات تحلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر، لأنه لم يحل به. وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل به، لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى وعليه الهدي للحل. ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات. وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه ذلك.
هذا قريب كرمال. قبل قليل ماذا قال؟ إذا أحصر وفات ذكر في ذلك قولين في وجوب الهدي، وهنا لم يذكر القولين، قال عليه الهدي وجزم به، ثم قال ويحتمل أن يلزمه هديا، هدي للفوات وهدي للإحصار. والصواب أنه لازمه إلا هدي واحد للإحصار فقط. ولننظر إلى كلام الأول. فإن كان لا يصل بعد الفوات مضى وتحلل بعمره، وفي القضاء روايته، وفي القضاء روايته إحداهما لا يجب لأنه قد فاته الحج أشبه من أخطأ الطريق، إحداهما يجب والثانية لا قضاء عليه. لا هذه نعم. لا ظاهر أن الفرق بينهما أن هذا في الهدي وهذاك في القضاء، فيكون ظننا أن الحكم واحد، هذاك في القضاء وهذا في الهدي. والصواب أنه يلزمه هد واحد للإحصاء فقط. نعم.
وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه ذلك. وإن قلنا بوجوب القضاء
إن قلنا بوجوب القضاء
أو كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور، وإلا فلا. ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار، لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى. فإذا زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه.
أما المستدانة فهي ذهبت بنا إلى ما يسن في الطواف، يسن الرمل، شروط الطواف. نعم. عندي بعد قوله إن قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة، ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود، فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعد أولى، لأنه يأتي بالسنة المهمة. ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة، والصلاة محل القرآن، ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف. فصل: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين في المقام. فصل: ويشترط لصحة الطواف 9 أشياء. لعل سقط عندكم منكم، لعل سقط عندكم. سبحان الله، المشكلة لما ترون السقط عندكم أحسن في النسخة الصحيحة. شوف هذه ورقة كاملة الطواف. فإذا فرغ منه ركعتين ساعة بين الصفا والمروة. فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتع. طيب وبعده أنت بعد يقول: فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره وحل من إحرامه، لما روى ابن عمر قال: تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى حج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه عليه. يقول: اعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أن من قوله في أثناء القضاء الذي أوله فاته إلى قوله هنا ولا أظهاره مكرر منه، ولعله من الكاتب، يقينه من الكاتب شيء. المهم عندنا: فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا. ثم في أثناء هذا الفصل بعد هذا الفصل: فصل ومن صد عن عرفة. ها؟ ايش في الكلام؟ ايه نعم، هذه: ومن كان احرامه فاسد فلا تحل. اذا كيف الطريق؟ خلوا بعدين انا اصلح لاجل ما يتاخر. نقرأ: وإن كان إحرامه فاسدا. نعم.
ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار، لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى، فإذا زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع.
وعلى هذا فيكون مما يلغز فيه، يقال: رجل أفسد حجه وقضاه في سنة واحدة، متى يكون؟ إذا أحسن في الحج الفاسد وتحلل منه ثم أمكنه أن يحج، فهنا نقول حج ونهي عن ونهي قضاء عن الفاسد، وحينئذ يكون هذا العام حصل له حجتان. فهمين الآن؟ مفهوم؟ طيب كيف؟ رجل حصل في حج فاسد، والحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، ولنقل مثلا إنه أحرم بالحج في اليوم الثامن في ميناء، وفي ميناء جامع زوجته، هذا جماع قبل التحلل الأول، فحصر الرجل، منع من الوقوف بعرفة، صده عدو عن الوقوف بعرفة وحصروه فتحلل، تحلل بعمرة وانتهى، ثم إنه زال الحصر. نقول: الآن أحرم بالحج، الآن زال الحصر أحرم بالحج، فإذا أحرم بالحج ماذا يليه؟ ينوه قضاء عن الحج الفاسد، لأن الحج الفاسد تحلل منه، فيكون هنا قضاء حج وقضاءه في عام واحد. ولا يتصور هذا إلا في هذا الموضوع. نعم.
فصل في من صد عن عرفة. ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة، لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى. وعنه لا يجوز له التحلل، بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمرة، لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا.
كل فصل من عندكم. وهذا ممنوع من الحج. من قبل أيضا. لأنه إنما جاز له عندها عليكم التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عام. ها؟ خلى اكتب لنا من عليه. في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا. خلاص. نمشي.
فصل في الحصر الخاص. والحصر الخاص مثل أن يحبسه سلطان أو غريم ظلما أو بحق لا يقدر على إيفائه، والعبد إذا منعه سيده والزوجة يمنعها زوجها كالعام في جواز التحلل لعموم الآية وتحقق المعنى فيه. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتان، إحداهما له التحلل لعموم الآية لأنه يروى
كيف كالعام لعموم الآية ولتحقق المعنى فيه ولتحقق المعنى فيه. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة عندي راء في أول في آخر السطر وايتان في أول سطر. نعم. عدم نفقة ففيه روايتان. ففيه روايتان بالألف مبتدأ. إحداهما له التحلل. إحداهما له التحلل لعموم الآية ولأنه عندكم طيب
ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. رواه النسائي. ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو. والثانية ليس له التحلل، لأن ابن عباس وابن عمر قالا: لا حصر إلا من حصر العدو. ولأنه لا
يجوز لا حصر إلا حصر العدو من زائد
كذلك عندي أنا. كذلك ما في من.
إذا قلت من كيسك.
لأن ابن عباس وابن عمر قال لا حصر إلا حصر لا حصر إلا حصر العدو، ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص من الأذى به بخلاف حصر العدو.
وقد عرفتم قبل قليل أن الصواب أنه يحصل به الحصر. الله أكبر الله أكبر. لا وألق فيه إن شاء الله.
باب الهدي. يستحب لمن أتى مكة أن يهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة، رواه البخاري ولم يقل في حجته. ويستحب استثمانها واستحسانها لقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس هو الاستثمان والاستحسان والاستعظام أفضل الهدي والأضاحي. نعم أفضل الهدي والأضاحي الإبل.
عندنا وأفضل. نعم ها لا عندي وأفضل الهدي ها كيف
السقط هو قوله رواه البخاري ولم يقل في حجته.
كيف
السقط هو قوله رواه البخاري ولم يقل في حجته.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة